ثم عقد الإمام الترمذي بابا فقال: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي باب بيان ما ورد من الأخبار في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجل والترجيل تسريح الشعر وتحسينه، وإذا ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء في صفة تسريح شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختار الترجل في العنوان فقال: ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ورود بعض الأحاديث من باب التفعيل يعني من ترجيل الشعر، ولكنه اختار يعني الترمذي رحمة الله عليه اختار الترجل في العنوان مع ورود بعض الأحاديث من باب التفعيل إشارة إلى ترادفهما، فالترجل مرادف للترجيل، وغلبة ورود التفعل في أحاديث الباب. ورجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر منه ويمد المنقبض منه، أن يلينه بماء أو دهن ثم يمشطه، فهذا هو الترجل أو هذا هو الترجيل. ورجل الشعر سرحه، وشعر رجل بين الصبوطة والجعودة، وهو وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول: رجلت الشعر ترجيلا سرحته، سواء كان شعرك أو شعر غيرك. وترجلت إذا كان شعر نفسك، فإذا قلت رجلت الشعر، رجلت الشعر ترجيلا، فهذا ينطبق على تسريح شعرك أو تسريح شعر غيرك. وأما إذا قلت ترجلت فهذا لا ينطبق إلا على تسريح شعر نفسك. ورجل الشعر رجلا من باب تعب، فهو رجل ورجل بالكسر والسكون تخفيف، أي ليس شديد الجعودة ولا الصبوطة بل بينهما، وهو وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل شعره مشطه وأرسله، والترجل مشترك أيضا بين هذا والمشي راجلا، يعني إذا كان الرجل راكبا ثم نزل يقال له ترجل، لأنه سوف يسير على رجليه فيقال ترجل. هل هنالك مناسبة بين ترجيل الشعر والترجل بمعنى النزول عن الدابة؟ الترجل مشترك أيضا بين هذا، يعني بين تمشيط وتسريح وتزيين وإرسال الشعر، والمشي راجلا. وإنما سمي تسريح الشعر ومشطه ترجيلا لأن فيه إنزالا له، كما ينزل الرجل عن الدابة، فكذلك أنت عند تسريح الشعر فيه إنزال للشعر فسمي ترجيلا، ففيه إنزال للشعر وإرسال له عن منابته. وترجل الرجل نزل عن دابته، وترجل النهار انحطت الشمس عن الحيطان كأنها ترجلت، فيقال ترجل النهار، كانت الشمس على الحيطان فانحطت الشمس كأنها نزلت عن الحيطان فترجلت حتى تكون على الأرض، فيقال ترجل النهار يعني انحطت الشمس عن الحيطان كأنها ترجلت، كالراكب الذي يترجل وينزل. ورجل شعره كأنه أنزل. عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وعند أبي داود وابن ماجه من طريقين غير هذه الطريق، عن عائشة أيضا رضي الله عنها باختلاف في اللفظ، وهو أيضا عند النسائي ومالك والدارمي وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين. قولها رضي الله عنها: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قولها وأنا حائض جملة حالية، يعني في حال كوني حائضا. كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، يعني في حال الحيض عندما يضربها دمه رضوان الله عليه. لما لم تقل وأنا حائضة؟ والأصل أن يؤتى بتاء التأنيث، إنما أتت باللفظ مذكرة، قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. لا يقال حائضة إلا في شذوذ. وأما استعمال اللغة، استعمال اللغة وما ورد منها مسموعا على ما هو الفصيح والأفصح، وما يخالف ذلك لا يكون إلا عيا ويكون شاذا، أنه يستغنى عن علامة التأنيث هاهنا. لماذا؟ لأن علامة التأنيث يؤتى بها للفرق بين الذكر والأنثى عند خوف اللبس، وهو مأمون هنا لأنه ليس هنالك رجل حائض. فإذا قالت وأنا حائض وأتت باللفظ مذكرة، التاء إنما يؤتى بها لخوف اللبس. فما اللبس هاهنا؟ هل هنالك من رجل يحيض؟ فهنا أمن اللبس لاختصاص الحيض بالنساء، فلا حاجة إلى علامة التأنيث الفارقة. ما الحيض؟ الحيض نزول الدم من قبل المرأة في حال صحتها من غير سبب الولادة. الحيض نزول الدم من قبل المرأة في حال صحتها، يعني لا في حال مرضها يكون استحاضة، من غير سبب الولادة، لأنه لو نزل بسبب الولادة كان نفاسا. فإذا نزل الدم من قبل المرأة ولم يكن هنالك استحاضة ولا نفاس فهو الحيض. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أرجل، أي كانت تسرح شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحسنه، وهذا من باب النظافة. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكون في المسجد فيخرج رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترجله عائشة رضي الله عنها وهي حائض رضوان الله عليه. والحديث يدل على جواز تسريح شعر الغير، أن عائشة كانت ترجل أي تسرح شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تسريح الغير لشعورنا، كما أنه يدل على طهارة بدن الحائض وعلى جواز مخالطتها في كل شيء إلا الجماع خلافا لليهود، وهذا لا خلاف فيه بين الناس. وهذا يستفاد منه أن القرب المنهي عنه في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن قرب خاص لا مطلق القرب. فالذي نهي عنه في هذه الآية هو الجماع ومقدماته، وليس مطلق القرب، لأن الحائض يجوز مخالطتها في كل شيء إلا الجماع، وهذا لا خلاف فيه بين الناس. وأيضا مما يفيده الحديث حل استخدام الزوجة برضاها وتولي خدمة الزوجة بنفسها لزوجها، كما فعلت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. صرح الحافظ أبو زرعة رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكل تسريح لحيته إلى أحد، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكل تسريح لحيته لأحد قط، وإنما كان يتعاطاها بنفسه بخلاف الرأس، فإنه يعسر مباشرة تسريحه لا سيما في مؤخره، وخاصة إذا وفره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذا كانت زوجاته رضي الله تبارك وتعالى عنهن تباشرنه، يعني تباشرنه تسريح شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما لحيته الشريفة فلم يكن يكل أمر تسريحها وترجيلها لأحد قط، وإنما كان يتعاطاها بنفسه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. في الجامع الصغير قال السيوطي أخرجه الترمذي في الشمائل والبيهقي في شعب الإيمان ورمز له السيوطي بالحسن، ولكن كيف يكون حسنا وفيه راويان ضعيفان؟ أولهما هو الربيع بن صبيح وهو صدوق سيء الحفظ. في سند هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يكون صحيحا هذا الحديث وفي إسناده الربيع ابن صبيح هو صدوق سيء الحفظ، وفيه راو آخر أيضا هو يزيد بن أبان الرقاشي؟ أبان بالهمزة مفتوحة وموحدة، أبان موحدة مخففة وهي الباء المعجمة التحتية الموحدة، وهو منصرف، وهو منصرف، والصرف فيه أظهر كما قال النووي، لأن بعضهم يمنعه من الصرف فيقول. والثاني مثلا هو يزيد ابن أبان الرقاشي بتخفيف القاف، الرقاشي نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة، ورقاش كحزام، إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، فكذلك رقاشي. هذا ضعيف. وفي الميزان في ترجمة يزيد ابن أبان قال النسائي وغيره متروك، وقال الدارقطني ضعيف، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وقال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن يزيد الرقاشي. قال المناوي الحديث معلول بل هو حديث منكر، وضعفه الشيخ ناصر رحمة الله عليه. يكثر دهن رأسه صلى الله عليه وسلم بفتح الدال، دهن رأسه مصدر بمعنى استعمال الدهن، وهو ما يدهن به من زيت ونحوه، الدهن ما يدهن به من زيت ونحوه يدهن به الشعر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه، يعني يكثر استعمال الدهن وهو الزيت ونحوه الذي يدهن به الشعر في دهن رأسه صلى الله عليه وسلم، وتسريح لحيته، يعني يكثر تسريح لحيته، ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. ما معنى يكثر القناع؟ القناع بكسر القاف، القناع ليس هو الذي يوضع على الوجه، وإنما هو خرقة توضع على الرأس بعد استعمال الدهن أو الزيت لتقي العمامة من أثر الزيت. ويكثر القناع أي يكثر لبسه صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف. يقول ويكثر القناع، يعني بعد أن يدهن وبعد أن يستخدم الزيت أو الدهن أو نحو ذلك في دهن رأسه في دهن شعره، يضع خرقة من أجل أن تكون بين هذا الشعر المدهون بالزيت أو الدهن والعمامة حتى لا يصيب العمامة شيء من أثر ذلك الدهن أو الزيت أو ما استخدمه في دهن رأسه. وأما قوله كأن ثوبه ثوب زيات، الزيات هو بائع الزيت أو صانعه، يقول ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الجزري قال ابن حبان الربيع ابن صبيح كان عابدا ولم يكن الحديث من صناعته كما مر، فوقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر، ومن مناكيره قوله في هذا الحديث كأن ثوبه ثوب زيات، فأن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثوب بائع الزيت أو صانع الزيت، هذه بلا شك، حتى ولو قيل إنه من أثر الطيب، هذه هيئة لا تتناسب مع نظافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف، فلا يقال إنها أي هذه الهيئة لا تتناسب مع نظافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل العقل، وإنما لأن الحديث ضعيف غير ثابت. فهذه من مناكيره، كأن ثوبه ثوب زيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنظف الناس ثوبا وأحسنهم هيئة وأجملهم سمتا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه ثياب وسخة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ فعندنا هذان في هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح، وصححه الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صرنا إلى زمان، من كان فيه وسخ الثياب من أولياء الله الصالحين، وكلما سال مخاطه وعظمت وساخته كلما كان أقرب في الولاية، وكانت هذه من كراماته. قولا واحدا، صرنا إلى زمان ندع فيه هذه الأحاديث التي أرشد إليها البشير النذير صلى الله عليه وسلم: رأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ الحديث حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي كان فائر شعر الرأس، وسيأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسكين ثورته، ثورة شعره. أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم حاول التغاضي عن إسناد هذا الحديث ولم يلتفت إلى ضعفه، واستنكروا هذا القول من الإمام الجزري رحمه الله، مع أنه الحق الذي يتناسب، وحرصه صلى الله عليه وسلم على نظافته ونقائه من الأدران. وقالوا إن المقصود بالثوب هنا ليس هو الذي يستر بدنه، أو ليس المراد القميص، ليس المراد الرداء، ليس المراد العمامة، وإنما المراد القناع، يعني الخرقة التي كانت توضع على الرأس بين الشعر، والعمامة بعد دهن الرأس بالدهن أو بالزيت حتى تقي العمامة من أثر الدهن. فقالوا إن القناع هو المراد هاهنا، فكان هذا القناع كأنه ثوب زيات. واحتجوا لذلك بما أورده الذهبي في ترجمة الحسن بن دينار، وهو أي الحسن بن دينار هو ابن سعيد التميمي، فيما أورده عن قتادة عن أنس قال: ما رأيت أحدا أدوم قناعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأن ملحفته ملحفة زيات. ثم قالوا إن هذا شاهد أو متابع للربيع بن صبيح، وهذه مغالطة. لماذا؟ لأن الحديث لا يصح متابعا ولا شاهدا، فهذا الحديث الذي رواه الإمام الذهبي في ترجمة الحسن ابن دينار قال بعد أن أورده: هذا خبر منكر جدا، وبكر لا يعرف، يعني بكر بن السميدع وهو في إسناده، فقال: هذا خبر منكر جدا، فكيف يكون شاهدا هذا؟ وكيف يكون متابعا؟ ومع ذلك فقد أوردوا حديثا آخر من طريق عمر بن حفص العبدي عن يزيد بن أبان عن أنس بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التقنع بثوب حتى كأن ثوبه ثوب زيات أو دهان. قالوا فظهر أن الربيع لم ينفرد به، هذه متابعة لا طائل تحتها. فعمر هذا قال فيه أحمد بن حنبل تركنا حديثه وخرقناه. خرقناه يعني أتينا بالصحيفة التي كتبنا فيها حديثه وأخذنا القلم وأخذنا نخرق الصحيفة وخرقناه. وقال علي بن المديني ليس بثقة، وقال النسائي متروك. ومن قيل فيه متروك فلا يستشهد بحديثه ولا يصح في المتابعات كما هو معلوم. وعلى كل فالخبر إن سلم من الربيع بن صبيح فإنه لا يسلم من شيخه أبان الذي قال فيه ابن حنبل رحمه الله الإمام منكر الحديث. فهذا الحديث الذي مر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر القناع وأنه صلى الله عليه وسلم كان ثوبه كأنه ثوب زيات، هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. هذا متفق عليه. والرواية التي أتى بها الترمذي رحمه الله في الشمائل إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الجماعة، وزاد البخاري كما مر وفي شأنه كله. وعند أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حتى ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال ما مست يميني ذكري قط منذ 40 سنة، لم تباشر يده اليمنى عورته منذ 40 سنة، في الوقت الذي قال فيه ما قال رضوان الله عليه. هذه اليد اليمنى إنما هي للطهور، يعني لما يتطهر به، وللطعام والشراب، وللمناولة أيضا، وللأخذ والعطاء، وللأمور الكريمة. وأما اليد اليسرى فإنها تكون لإزالة النجو، وتكون للخلاء، وتكون لإزالة الأذى، للامتخاط وما أشبه، كما يأتي ذكر ذلك إن شاء الله رب العالمين. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر. الطهور بضم الطاء وفتحها، روايتان مسموعتان. بضم الطاء هي الفعل، الطهور الفعل الحدث، وبفتحها الطهور ما يتطهر به، كالسحور هو الفعل، والسحور هو ما يتسحر به. فكذلك الطهور بالضم والطهور بالفتح، فالطهور ما يتطهر به، والطهور بالضم هو الفعل، وهما روايتان مسموعتان. تقول رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، ليدل الكلام على تكرار المحبة بتكرار الطهارة في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، كأنها تتكرر كالعادة الملازمة منه صلى الله عليه وسلم، أي في وقت تمشيط وترجيل رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم يبدأ بشقه الأيمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي انتعاله إذا انتعل، يعني في وقت لبس النعل كان يفعل كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ترجل يعني إذا مشط شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، وإذا انتعل التنعل إدخال الرجل في النعل. والحديث يدل على الاستحباب في ابتداء أعمال العبد باليمين كلبس الثياب والنعال والابتداء بغسل اليد اليمنى وشقه الأيمن في التطهر وأيضا دخول المسجد بالقدم اليمنى والاكتحال في العين اليمنى وعند الخروج من الخلاء وكذلك تناول الطعام باليمنى واجب وكذلك تناول الشراب واجب تناول الطعام وتناول الشراب باليمنى واجب أما الخروج من المسجد وأما دخول الخلاء وأما الاستنجاء وأما التمخط وأما خلع النعال وأما قتل الحشرات فباليسرى ويكره لها اليمنى فالابتداء باليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك يبدأ بالجانب الأيمن والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء فتأخذ بيمينك وتعطي بيمينك وغير ذلك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء بالرجل اليسرى والخروج من المسجد باليسرى أيضا وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك فكل ذلك يكون باليسرى. تعرف الرجل السني الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد نفسك منه غضاضة أبدا والمرأة المتسننة لا تجد النفس منها غضاضة أبدا فأما يمينها فلا تباشر النجوى ولا القذارة أبدا فإذا صنعت طعاما وقدمته أو صنعت شرابا وقدمته فهنيئا مريئا وأما المرأة التي لا تتسنن فوا حزناه وكرباه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تبارك وتعالى عنه صحابي مشهور من أصحاب الشجرة من أصحاب البيعة بيعة الرضوان وهو أول من دخل وكبر في مكة يوم الفتح رضوان الله عليه. عبد الله بن مغفل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل يعني عن التمشيط عن تسريح الشعر واللحية إلا غبا أي وقتا بعد وقت ومنه حديث زر غبا تزدد حبا زر غبا تزدد حبا يعني لا توالي بين الزيارة فإن الإنسان إذا ما والى بين الزيارة فالأديم الذي يخلق أو تخلق ديباجته وطول مقام المرء في الحي يخلق ديباجته سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يسر لم يطب ثم قال رحمة الله عليه فهذه الأبيات منسوبة للإمام الشافعي رحمة الله عليه الكحل في بلده أي في موطنه ملقا فإذا ما تغرب عز حتى يحمل بين الجفن والحدق يقول إن الكحل في موطنه إن هو إلا صخر ملقا هنالك لا يلتفت إليه فإذا تغرب وإذا انتقل فإنه يحمل الكحل يحمل بين الجفن والحدق سافر تجد عوضا عمن تفارق وإن بقيت فلا تلومن إلا نفسك كما نصنع نحن والله المستعان أخرجه الترمذي في جامعه وأيضا أبو داود والنسائي وابن حبان وأحمد في إسناده الحسن البصري رحمه الله الحسن ثقة مدلس، وقد عنعن هذا الحديث، والمدلس فإن كان ثقة إذا عنعن كان حديثه ضعيف، وإن كان ثقة ثم صرح بالتحديث كان حديثه صحيحا ثابتا. قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي إن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل، يعني كأنهم يقولون لا تضر عنعنته هنا فقد سمع فلا مجال للتدليس، وقد صحح الترمذي حديثه عنه، يعني صحح حديث الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل رضي الله تبارك وتعالى عنه، غير أن الحديث في إسناده اضطراب، ولكن هذا الحديث صححه الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة وذكر هنالك ما يقوي، فهذا حديث صحيح ثابت. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، هو أن يفعل يوما ويترك يوما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المداومة في التمشيط والتسريح والترجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل عن التمشيط إلا غبا، أي يوما بعد يوم، والمراد النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة في التزين وتهالك به. قال ابن العربي موالاته تصنع وتركه تدليس وإغبابه سنة. يتكلم عن أي شيء؟ عن الترجل، عن التمشيط والتسريح والتزيين للشعر في الرأس واللحية. يقول موالاته تصنع، يحمل المرء معه مشطة، فكلما أصابته نسمة عليلة رخاء من ريح بحث عن مشطه. موالاته تصنع وتركه تدليس، تدليس على من؟ على الخلق، لأنه إذا تركه فتشعث قيل إن الرجل لزهده وإدامة ذكره وإخباره على الله تبارك وتعالى لا يجد لحظة ينفقها في هذا الأمر، فتركه تدليس، تركه تدليس وإغبابه سنة، يعني أن يكون التسريح وأن يكون الترجل غبا وهو الإغباب، أي يوما بعد يوم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستدل من الحديث على كراهة المداومة على تمشيط الشعر لأنه مبالغة وتهالك به، يحمل على كراهة المبالغة المقصودة هذا الحديث لأن تجاوز الأمر مكروه في الشرع، أما مداومة التمشيط للحفاظ على مظهر المسلم فهذا أمر يندب إليه وقد ندب إليه الشرع بل يحث عليه الشرع، ويدل على ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود والطحاوي في المشكل والبيهقي في الشعب: من كان له شعر فليكرم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان له شعر فليكرمه. قال الحافظ في الفتح إسناده حسن، وقال الشيخ ناصر رحمه الله هو عندي صحيح لغيره، هذا الذي حسنه الحافظ قال عنه الشيخ ناصر رحمهما الله تعالى هو عندي صحيح لغيره، وهو من كان له شعر فليكرم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خبر النسائي الذي فيه كلام أبي قتادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله نعم وأكرمها، هذا يغني فيه دائما وأبدا كما هو معلوم ما هو ثابت عما لم يثبت: من كان له شعر فليكرم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، هذا الحديث حديث ضعيف تفرد به الترمذي، وقوله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي عن صحابي لم يسمه. إبهام الصحابي وجهالته لا تضر كما هو معلوم، لأن الصحابة كلهم عدول. وقيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله ابن سرجس، وقيل عبد الله ابن مغفل، ورجال الحديث كلهم ثقات إلا شيخا هو يزيد أبو خالد، وهو ابن عبد الرحمن الدالاني، وهو صدوق يخطئ كثيرا. قال الشيخ ناصر بعد أن ضعف الحديث ويغني عن حديثه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الذي قبله، فهذا الحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، أي اليوم بعد اليوم، أي يرجل شعره وينظفه ويحسنه من وقت لآخر. يغني عنه قول عبد الله بن مغفل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، فهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج النسائي عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر، فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الرأس مشعان. قال: ما لي أراك مشعانا وأنت أمير؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه. قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم ورآه حافيا غير منتعل، فقال: ما لي أراك حافيا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني أمرنا أن نسير حفاة أحيانا. هذا الحديث أخرجه النسائي، وليس عنده الأمر بالاحتفاء، ولكن الأمر بذلك مع الحديث عند الإمام أحمد وعند الإمام أبي داود. عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر، يعني كان واليا عليها، أميرا على مصر، فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو، يعني العامل على مصر، فإذا هو شعث الرأس مشعان. شعث الرأس متفرق الشعر، ومشعان أي منتفش الشعر ثائر الرأس. فلما رآه كذلك قال: ما لي أراك مشعانا وأنت أمير؟ يعني أنت في هذا المنصب فلا يجمل أن تكون هكذا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه. الإرفاه كثرة التدهن والتنعم، وقيل التوسع في المشرب والمطعم. هل هي مما يمكن أن يستقيم مع القولين؟ حاشا. لماذا؟ قد مر قوله ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الترجل كل يوم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه، والإرفاه هو الترجل كل يوم. فإذا في تفسير الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى، فلا نصير إلى غيره، ويقال إن الإرفاه هو التوسع في المشرب والمطعم كعادة المترفين المتنعمين. ما دخل هذا بما نحن فيه؟ لقد ورد ذلك في تفسير الصحابة، وقد نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: ما الإرفاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الترجل كل يوم ورآه، أي رأى ذلك العامل على مصر، رآه حافيا غير منتعب، فقال: ما لي أراك حافيا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتفي أحيانا. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسير حفاة أحيانا. فهذا آخر ما ورد في هذا الباب مما ذكره الإمام الترمذي فيما هو في صفة ترجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة كما آمنا به ولم نره، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.